السلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. أنا البحث في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام أي نقيضه، مثلا إذا كان المأمور به هو الفارع يقتضي. وقلنا أن البحث تارة في أن الأمر بمعنى الأمر الاعتباري الذي هو المرحلة النهائية للحكم أو الصياغية على القولين في حقيقة الحكم، هل يقتضي اعتبار الوجوب؟ يقتضي حرمة النقيض، اعتبار الحرمة للنقيض أو لا؟ وأخرى نتكلم في مبادئ الحب أو روح الحب، هو الإرادة والكراهة والحب والبغض، وأن حب شيء هل يقتضي بغض تركه ونقيضه أو لا؟ أما الأمر الأول فقد تقدم وتبين هناك أنه لا وجه للقول بالاقتضاء حتى بنحو الاستلزام، فضلا عن العينية والتضمن بين الأمرين الاعتباريين، اعتبار الوجوب للفعل مثلا واعتبار الحرمة لتركه، فإن الاعتبار أمر اختياري فعل مباشري للمعتبر، فلا يعقل حينئذ فيه الاستلزام، كما أنه العينية والتضمن أيضا ليس بصحيحين. افترضنا أن الاعتبار في باب الأوامر يختلف عن الاعتبار في باب النواهي، وأنهما أمران اعتباريان وجوديان متقابلان، يعني أي اعتباران من نحوين، ذاك اعتبار للفعل مثلا أو للبعث والإرسال، وهذا اعتبار للزجر عن الفعل والمنع عنه والردع عنه. وأما الأمر الثاني وهو الاقتضاء بلحاظ الإرادة، عالم الإرادة والشوق والحب، فهنا لأن هذا البحث لم يبحث في الأصوليون، إنما تصروا في البحث الأول، إلا أنه بناء على أن يكون حقيقة الحب أن يكون حقيقة الحب وروحه هو الشوق والإرادة والحب في طرف الأمر، وكذلك الكراهة والبغض في طرف النهي، وأن الاعتبار أمر صياغتي للحب، صياغة عقلائية للحب، وإلا قد لا يكون الحب من خلال اعتبار كما في أوامر الشخصية للموالي الخفية الخارجية، فيما إذا فرض أن مولا مثلا أمر عبده بشيء لا يستعمل اعتبار، اعتبار والتقنين هذه من خصائص القوانين العامة، أما قد يأمره بلا اعتبار، بل الأمر له سابقا الأمر والنهي قبل التفات المجتمعات البشرية إلى الصياغات القانونية والاعتبارية، يعني لا إشكال أن ذاك أيضا أمر حتى لو أبرز بلسان الإخبار فضلا عن، يعني لا إشكال أن ذاك أيضا أمر حتى لو أبرز بلسان الإخبار فضلا عما أبرز بلسان حتى إذا أبرز بلسان الإنشاء فضلا عما إذا أبرز بلسان الإخبار عن أنه يريد هذا الشيء. لا إشكال أنه أمر يجب طاعته عقلا دون وجود اعتبار. فحقيقة الحب أوسع من الصياغة الاعتبارية التقنينية. حينئذ يأتي هذا البحث أنه قد يقال بالنسبة للروح الحب كما قال السيد الشهيد وقال جملة لعله من المحققين في باب المقدمة أيضا بنفس هذا البيان على ما تقدم من أن الأمر بالشيء يستلزم الأمر بمقدمته بهذا المعنى أي في عالم الشوق والإرادة لا في عالم الحكم بمعنى الاعتبار والأمر الإنشائي الاعتباري الوضعي. حينئذ قد يقال هنا الأمر بشيء بمعنى حب شيء يقتضي أن يكون تركه فتركه ونقيضه مبغوضا لا محالة. فيكون الاستلزام أو الاقتضاء تاما بناء على ملاحظة هذا العالم أو هذه المرحلة من مراحل الحب. فإذا جعلنا هذا هو حقيقة الحب وروحه إذن فيكون الاقتضاء تاما حينئذ. هنا السيد الشهيد يقبل هذا الاقتضاء لكن يقبله نحو الاستلزام ويذكر تقريبات أو فرضيات عديدة على بعض هذه الفرضيات. لو تمت تثبت العينية اقتضاء بمعنى العينية فإننا قلنا أن الاقتضاء هنا يراد به الأعم من العينية أو التضمن أو الاستلزام. يذكر لكل واحد من الأنحاء الثلاثة للاقتضاء تقريبا أو تخريجا وجها مع مناقشته إلى أن مثلا ينتهي إلى الوجه الذي يكون مطابقا مع الوجدان. يذكر هنا فرضيات أربعة. الفرض الأول هو أن يقال أنه أساسا حقيقة الحب والشوق في النفس البشرية ترجع إلى دفع الألم والبغض بحيث لا يكون هناك صفتان بل صفة واحدة وهو أن الإنسان يدفع ويكره ويبغض ما يؤلمه. وقال حينئذ هذا إنما يضاف إلى نقيض ما فيه الألم يسمى يعبر عنه بالحب وإلا فالحب مرجعه إلى دفع الألم. وكأن هذه الفرضية استوحيها سيد الشهيد من بعض النظريات الحديثة في تفسير الأمور النفسانية والنفسية في علم النفس مثلا الإنسان أو في بعض العلوم الأخرى من أن مرجع اللذة إلى دفع الألم في بحث اللذة والألم. هذا البحث لعله هناك هذه الفرضية موجودة أن اللذة لا حقيقة لها إلا دفع الألم دفع ما يؤلم الإنسان حين لن يلتهب. يرجع مثلا نرجع الحب والشوق والإرادة إلى محتواه الأصلي وهو أن الإنسان مثلا يدفع حينما يدفع ما يؤلمه حينئذ يقال أحب هذا الشيء. فإذا كان في ترك شيء يوجد ألم مثلا يتألم الإنسان لترك شيء حينما يكون على الترك مؤلما ففي الواقع هو يبغض الترك ويتألم من الترك. فحينما يكون هكذا حينما نلحظ الفعل يقال أنه يحب الفعل وإلا حب الفعل مرجعه إلى أن تركه يوجب أذى مثلا ويوجب ألما في حقه. هذه فرضية. هذه الفرضية يدفعها السيد الشهيد ويبطلها، لأنه خلاف الوجدان، من أنه نحن وجدانا نجد أن هناك حبا في النفس مستقلا عن دفع الألم والبغض، صفتان، وجدانا يوجد حب ويوجد بغض، قد يحب شيئا وقد يبغض شيئا، بينما هذا يرجع حينئذ يرجع دائما الحب إلى البغض، فحب شيء يعني بغض نقيضه والتألم من نقيضه، هذا خلاف الوجدان. أقل ما فيه أنه خلاف الوجدان مضافا إلى برهان سوف يذكره، هو أيضا يصلح أن يكون جوابا آخر على هذا الوجه. لكن لو تم هذا الفرق فيكون حينئذ الأمر بالشيء عبارة أخرى عن بغض نقيضه، لأنه رجع الحب إلى البغض دائما. الفرضية الثانية التي يذكرها السيد الشهيد أن يقال أن هناك عاطفة واحدة حسب تعبيره في النفس، هذه العاطفة الواحدة واقعها واحد، لكن في موارد حب شيء توجد عاطفة واحدة، حالة نفسانية واحدة، إلا أن هذه الحالة النفسانية تنسب إلى الفعل الذي فيه الملاك والمصلحة والملائمة مع الناس فيسمى الحب، وتنسب إلى مقابله ونقيضه وهو التاف فيسمى بالبغض، وإلا واقعا لا يوجد شيئان النفس، لا توجد حالتان نفسيتان وعاطفتان نفسيتان، بل عاطفة واحدة، فلتكن هو الحب مثلا نسميه حبا أو شوقا، إلا أن هذا الحب أو الشوق لها إضافتان، إضافة إلى ما فيه الملائمة والمصلحة للنفس ويسمى حبه، حينما ننسبه ونلحظه إلى نقيضه نقول يكره يبغض، هذا لعله عكس الحالة الفرضية الأولى إرجاع البغض إلى الحب، هذا أيضا خلاف الوجدان الذي نقول أنه وجدانا نحن نشعر أن في نفوسنا في مورد حينما نحب شيئا ونبغض مثلا تركه يوجد حب للفعل ويوجد بغض للترك، أي وجدانا توجد حالتان نفسيتان، لا حالة نفسية واحدة لها نسبتان، نسبة إلى الفعل ونسبة إلى مقابله، الحالتان. ثم يبرهن السيد الشهيد هنا على هذا الوجدان ببرهان، أنه أساسا الحالات النفسية في باب هذه الصفات التي محل الكلام، الصفات الذهنية كالحب والبغض ونحو ذلك، هذه الصفات بحسب طبيعتها صفات ذات الإضافة، أي صفات تتعلق بالصور الذهنية بما هي مضافة إلى الخارج وحسب الحقيقة لحال محكية الخارجي، وحقيقتها هناك في علم الفلسفة يقال أن حقيقتها عين متعلقها بالذات وإن كان غير متعلقها بالعرض، أي لا يوجد بحسب الحقيقة شيئان متعلق ومتعلق إلا بنحو التحليل، وإلا المتعلق والمتعلق شيء واحد، أي وجود نفسي ذهني واحد لا وجود، نظير ما يقال في باب العلم، هناك في العلم هم يقال هكذا، العلم والمعلوم شيء واحد لا شيئان، معلوم بالذات، نعم المعلوم بالعرض الذي هو معلوم بالمجاز قد لا يكون له وجود شيئان، ذاك في عالم النفس وهذا في الخارج، لكن المعلوم بالذات أي ما يكون متعلقا للعين، فإن العلم يحتاج إلى متعلق، العلم بشيء، الحب لشيء، البغض لشيء، هذا التعلق بين الحب والبغض والإرادة والعلم والتصديق والتصور لشيء، هذا التعلق بشيء تعلق تحليلي لا أنه يوجد واقعا شيئان بلحاظ عالم النفس، صورة مثلا متعلقة وشيء آخر صفة أخرى، أو مثلا صورة وجود ذهني آخر متعلق بهذا الوجود الأول، ليس هكذا، بل هو وجود واحد يحلله الذهن عقل إلى المتعلق والمتعلق. ومن هنا قالوا أن العلم والمعلوم بالذات شيء واحد، وجود واحد ذهني. الحب والشوق والمشتاق إليه بالذات وجود واحد ذهني أو نفساني. البغض أيضا والمبغوض بالذات وجود واحد، لا وجودان. حينئذ إذا كان هكذا، وكان المتعلق قوامه، لأن هذه الصفات ذاتا بحاجة إلى متعلق، لا يمكن أن تستغني عن المتعلق. فإذا تعدد المتعلق بالذات لا محالة تعدد الصفة الذهنية، لأن حقيقتها قائمة بهذا المتعلق، وهو حقيقتها وحقيقة وجودها الذهني بنفس وجود المتعلق بالنفس، في أفق النفس وفي عالم النفس والوجودات النفسانية ذهنية. إذن فإذا تعدد المتعلق لا محالة تعدد الصفة، تعدد العين. فإذا رأينا أننا قد نحب، حينما نحب شيئا نحب هذا الشيء ونبغض نقيضه وتركه، إذن فلا محالة هنا صفتان ذهنيتان، لا صفة واحدة، إذ لا حقيقة للصفة إلا بحقيقة متعلقه بالذات، وهو متعدد، لأن أحدهما متعلق بالفعل والآخر متعلق بالترك، وصورة والفعل غير الترك مباين مع الترك لا محالة. فمع تعدد المتعلق يتبرهن تعدد المتعلق الذي هو وجوده وحقيقته بنفس وجود المتعلق بالذات، وإنما ينتزعه العقل أو يحلله إلى جنبتين، جنبة نفسه وجنبة الصورة الذهنية القائمة به نفس هذا الوجود الواحد بما هي حاكية عن الخارج. إذن فيلزم لا محالة من تعدد المتعلق والوجود الذهني للفعل والتار في موارد القبول وجود حب وبغ، لا محالة يلزم أن يكون الحب غير البغ. ففيما إذا أحب الإنسان شيئا وبالتالي أبغر تركه وكره تركه، هنا حيث يوجد صورتان ذهنيتان يستحيل متقابلتان ليست صورة ذهنية واحدة، وحيث أن حقيقة الحب والصفات النفسانية عبارة عن نفس هذا الوجود الذهني، التصور الذهني والتصور تصوران، الصفتان والعاطفتان الذهنيتان أيضا عاطفتان لا محالة، يستحيل أن تكون عاطفة واحدة. إذن بهذا البرهان يتبرهن تعدد الحب والبغض في موارد تعلق الحب بشيء والبغض بتركه ونقيضه. إذن فهذا العينية التي تتبع على أساس هذا المبنى أيضا باطلة. بقيت فرضيتان أخرى. الفرضية الثالثة أن نقبل وجود حب لشيء، وأيضا أنه حينما نحب شيئا نبغض تركه، لكن يقال بالعرضية بين الصفتين، بمعنى أنهما معا ينشأان عن منشأ واحد وملاك واحد. أي المصلحة مثلا في الفعل أو أي ملاك آخر اعتبرناه، هذا الملاك يسبب أن النفس يحب ما فيه الملاك ويبغض ويكره نقيضه. يحب تحقق الملاك، الفعل المحقق الملاك، ويبغض ترك هذا الملاك وانعدامه. فالملاك من المصلحة أو مفسدة أو أي شيء افترضناه يولد النفس، الذي الملاك هو عبارة عن ذاك الأمر التكويني، أي مع قطع النظر عن تأثيره في النفس من حيث الملائمة وعدم الملائمة، ذاك الشيء الذي فيه الملائمة يولد في النفس صفتان ذات الإضافة، إحداهما في فعل الملائم ما فيه الملائم والملاك، والآخر في تركه ونقيضه. يولد صفة الحب لما فيه الملائمة والملاك، وصفة البغض لترك ما فيه الملاك وعدم ما فيه الملاك. وتكون الصفتان متولدتين من هذا الملاك في عرض واحد. هذا أيضا بيان حينئذ نحفظ في هذا البيان على وجدانية تعدد الحب والبغض في حوض الفعل والتأكيد، والبرهان الذي سقناه أيضا هنا محفوظ لم ينخرم. وقت الأمر أصبح بينهما تلازم، بمعنى أنه في عرض واحد ينشأان حب صفة حب الفعل من الذي فيه ملائم وملاك، وصفة بغض تركه ينشأان معا عن الملاك، لا طولية بينهما، ليس هذا في طول الآخر، ليس أحد إحدى الصفتين تنشأ في طول من قبيل اللازمين لعلة ثالثة. الشيئان الملزومان اللازمان لملزوم لعلة ثالثة، علة مشتركة، كيف أن المعلولين يكونان حينئذ عرضيين ليس أحدهما في طول الآخر أيضا هنا. وهذا يعتبر يسميه سيد الشهيد بنحو من التضمن، فيكون الأمر بالشيء متضمنا للنهي عن ضده ولحرمة ضده، لأنه سوف يكون هنا بحسب الحقيقة الحرمة للضد بمعنى بغض الضد وكراهة الضد العام وهو الترك والنقيض، هذا بنفسه كالحب معلولا وناشئا من الملاك، لا أنه ناشئ من الحب وفي طول الحب، وهما في عرض واحد. فكأن الحب عبارة عن مجموع هذين الأمرين، مجموع كأن الوجوب عبارة عن مجموع هذين الصفتين النفسانيتين العرضيتين الناشئتين من الملاك الموجود في الفعل. فيكون بحسب الحقيقة الوجوب الذي هو مثلا الصفة النفسية الحاصلة بالملاك عبارة عن مجموعهما، فيكون حرمة الضد العام أي حرمة بغض النقيض وكراهة النقيض والترك ضمن الوجوب في هذا المعنى. هذا فرضية، يقول إلا أن هذه الفرضية مبنية على أن نقبل وجدانية العرضية، وكان السيد الشهيد لا يقبل هذا الوجدان، فأنه ليس الملاك يولد ابتداء صفتين عرضيتين من هذا القبيل. إذا كان الملاك في الفعل والمصلحة مثلا في الفعل، فما يولده أولا إنما هو الشوق والإرادة والحب للفعل، ثم حينما ينظر الإنسان إلى النقيض وترك ما يحبه نتيجة الملاك والمصلحة فيه في طول حبه له، حينئذ يبغض تركه. وهذه الفرضية الرابعة التي يسلم بها سيد الشهيد ويراه مطابقة مع الوجدان، وهو أن الإنسان حينما يجد ما فيه ملائمة مع طبعه وما فيه مصلحة مثلا أو ملاك أي شيء، فرضنا الملاك فرض ملائمة مع حاجاته وقضاءات نفسه، فسوف يتولد من الملاك الحب والشوق نحو الفعل. ثم حينما يشتاق نحو هذا الفعل يريد أفضل شرب الماء، حينما يعطش يريد شرب الماء أي يحب شرب الماء، لأن الماء يكون ملائما لحالة عطشه دفع عطشه، فيشتاق إلى شرب الماء. حينئذ في طول هذا الشوق والحب لشرب الماء، حينما يلحظ تركه لهذا المحبوب حينئذ يرى أنه يبغضه، فيبغض ترك شرب الماء في طول حبه له، وهذا هو معنى الطولية بين الصفتين. الملاك يولد أولا الحب في الفعل، ثم ترك المحبوب حينما يلحظه بلحاظ آخر الإنسان يجده مبغوبا ومكروها له، لأنه فيه تفويت المحبوب. البغض في طرف الترك من ناحية بما أنه تفويت للمحبوب وترك للمحبوب، لا أنه ابتداء ناشئ من الملاك. نعم، فيما إذا كان مثلا في الفعل مفسدة، هناك في باب الحرمة النفسية لفعلين يقال إذا كان في الفعل مفسدة ابتداء ينشأ البغض في الفعل نتيجة المفسدة الموجودة في الفعل. إذن ففي موارد المصلحة والملاك في الفعل أولا يتولد حب الفعل الشوق نحو الفعل وإرادة الفعل. ثم في طول ذلك حينما يلحظ هذا المحبوب والمراد والمشتاق إليه يرى أن تركه ومخالفه كراهة عنه نفسية، يكرهه لأن فيه تفويت ما يحبه وما يريده. وهذا هو الاستلزام، لأن يكون الوجوب بمعنى الإرادة والشوق والحب مستلزما لحرمة أي بغض وكراهة ضده ونقيضه، ضده العام ونقيضه، من باب أنه فيه تفويت المحبوب وتفويت المطلوب. وهذا هو الاستلزام، أي بنظرة طولية ثانية حينما ينظر إليه لأنه فيه تفويت المطلوب والمحبوب يكره هذا العدم والترك والضد العار. هذا البيان الذي يراه السيد الشهيد حينئذ، هذا هو أقرب إلى الوجدان من البيان الأول. وجود صفتين عرضيتين في الفعل والترك ناشئتين معا من الملاك، هذا خلاف، لعله خلاف الوجدان، إنما الإنسان ابتداء من الملاك يحصل له حب ما فيه الملاك ما فيه المصلحة، ثم حينما ينظر أنه لو تركه يفوت هذا المصلحة والملاك حينئذ يتولد عنده بغض. وهذا هو معنى الغيرية أيضا هنا، ومنه يندفع إشكال، يندفع الإشكال الذي سجله بعض الأعلام أنه هنا لا معنى للحب للاستلزام، لأن الاستلزام المدعى أنه يكون مستلزما للحرمة الغيرية، والحرمة الغيرية بحاجة إلى المقدمية، مع عدم المقدمية لا حرمة لا غيرية في البيع، حرمة غيرية. وواضح أن النقيض لا يكون مقدمة للنقيض حتى يكون الحب هنا بملاك الغيرية، الحب الغيرية المقدمية. وهذا جوابه أن الغيرية لا دليل على انحصار الوجه فيه أو انحصار نكتة الغيرية في المقدمية، بل كل حب يتولد، كل حكم يتولد من الحكم الآخر وينشأ من الحكم الآخر، سواء بملاك المقدمية أو بهذا الملاك الذي أشرنا إليه، هذا الملاك الطولي، كل طولية بين حكمين يسبب أن يكون الثاني غيريا وحسب الحقيقة. فالغيرية تارة للمقدمية فيترشح مثلا الوجوب النفسي وجوب غيري، يكون الغيرية هناك بمعنى أنه لا من أجل ذاك، بحيث لولا ذاك لما كان هذا محبوبا. وفي المقدمة هكذا، لولا حب ذي المقدمة لما كانت مقدمته حينما يلحظه الإنسان، يلحظه الإنسان محبوبا، فإنما يحب المقدمة لو كان له حب ذي المقدمة. كذلك هنا، هنا أيضا يقول مدعي الاستلزام أنه إنما يبغض النقيض وضد العام لأنه أحب الفعل، ففي طول حبه للفعل يجد ترك هذا المحبوب وانتفاءه ونقيضه وضده العام يجده مبغوضا لا محالة، لأن ذاك الحب يولد أن يكون ترك المحبوب مبغوضا ومكروها. فهذا أيضا ملاك للغيرية لو قبلنا وجدانية هذا الاستلزام، وجدانية هذا النحو طولية بين الصفتين، أصل الصفتين قبلناهما في هذه الموارد بين الفعل والنقيض وضد العام، وكونه بهذا النحو الطولي حينئذ هذا يكون غيريا، تسميته بالغيرية ليس لفظا وإنما بهذه النكتة، نكتة أن هذا في طول ذاك، ولولا ذاك لما تولد، ذاك هو الذي يتولد أولا من الملاك ثم يتولد هذا الثاني. هذا البيان الذي يقبله السيد الشهيد، وحيث أن المشهور أيضا قبلوا، مشهور الأصوليين قبلوا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام بمعنى نقيضه وتركه مثلا، فالسيد الشهيد أيضا يوافق مع المسلك المشهور، وإن ناقش في هذا المسلك بعض الأعلام الذين ناقشوا أيضا في مقدمة الواجب، هم هناك أنكروا الوجوب الغير المقدمة والاستلزام، وهم هنا أنكروا الاستلزام، استلزام الأمر بشيئين للنهي عن نقيضه، هم على في عالم الدلالة والإثبات وفي عالم الثبوت. وأن كما قلت عادة كلمات المنكر والمثبت في هذه المسألة وفي المسألة السابقة انصبت على الحكم على الوجوب والحكم بمعنى الاعتبار. من هنا كان الإنكار واضحا، يعني كان مدرك الإنكار للاستلزام والاقتضاء في كلا المقامين، هم في بحث مقدمة الواجب وهم في بحث الضد الخاص وهم في بحث الضد العام، واضحة بالبيان اللي بيّنناه من أن هذه الأمور الاعتبارية واضح أنها ليس فيها استلزام، والاقتضاء بنحو العينية ونحو ذلك أيضا، والتضمن واضح البطلان. إذن فكان الإنكار هو الأوضح والأجلى برهانا وبيانا ودليلا، إلا أننا حيث قلنا أن حقيقة الحكم ليس بالاعتبار، وأن الحكم واقعه أوسع من الاعتبار، قد يكون حكم من دون إنشاء اعتبار وصياغة قانونية اعتبارية وضعية. حينئذ فإذا قلنا أن روح الحكم والإرادة والحب والشوق، هذا البيان حينئذ يكون تاما إذا قبلنا الوجدان، قبلنا وجدانية أنه ينشأ من وجود ملاك ومصلحة في فعلين، ينشأ أولا حب ذاك الشيء الذي فيه الملائمة والملاك والمصلحة، وثانيا في طول ذلك حينما يتصور المريد والمحب لهذا الفعل الذي فيه ملاك يتصور انتفاءه وانتقاله، يبغض الانتفاء يكره الانتفاء لأنه يريد المطلوب والمحبوب، فتركه مبغض ومكروه عنده. حينئذ يتم هذا البيان وتثم البيان هنا وهنا. إلا أنه هنا أيضا نحن ليس لدينا هذا المطلب المشهور واضحا، كما لم يكن في بحث مقدمة الواجب، ذكرنا أنه ليس واضح، ليس واضحا وجود استلزام من هذا القبيل. هنا أيضا نفس الكلام يرد، الذي ينحل بحسب الحقيقة إلى إرادين لا إراد واحد، يعني هنا يمكن أن يذكر إرادان، إراد على هذا الكلام الذي ظهر يقبله سيد الشهيد، إراد في أنه في أصل هذا الاستلزام في عالم الحب والشوق والبغض، أنه واقعا لو اشتاق إلى شيء هل يكون في تركه ترك المشتاق إليه وترك المحبوب مبغوضه، يوجد بغض صفة البغض في النفس أو لا؟ هذا بحاجة، هذا مسألة وجدانية حينئذ ليست قابلة لإقامة البرهان لعلها، وإنما بحاجة إلى إقامة المنبهات الوجدانية وملاحظة التطبيقات ليجد الإنسان أنه هل هكذا في كل مورد يتولد في نفسه ويحصل حب وشوق نحو فعل، هل ينشأ في طول ذلك بغض لتركه ونقيضه أو لا ينشأ، وإنما ترك المحبوب ترك للمحبوب لا أكثر، عدم المحبوب فقدان المحبوب لا يوجد شيء آخر غير أنه يفقد المحبوب حينما لا يتحقق أو يتركه، فحينما ينظر النفس والذهن إلى الترك لا يجد فيه إلا تركا للمحبوب. هذه مسألة لا بد حاجة إلى إبراز المنبهات الوجدانية لكل طرف، يعني حينما ندعي وجدانية الاستلزام لا بد أن نأتي ببعض منبهات لإثبات هذا الوجدان، حينما ننكر هذا الوجدان نقول لا يوجد استلزام من هذا القبيل، لا يوجد إلا صفة نفسية واحدة نفسانية واحدة وهو الحب لما فيه مصلحة وما فيه ملاك وملائمة مع الناس، أما تركه لا في عرض الصفة الأولى ولا في طولها لا تتولد صفة أخرى. هذا أيضا بحاجة، المنكر بحاجة إلى أن يثبت إنكاره بالمنبهات الوجدانية. وبحث آخر، هذا البحث الثاني هو الأهم من البحث الأول، لأننا لو قبلنا، إذا قبلنا هذا الوجدان وأنه حينما يريد الإنسان شيئا ويحبه ويشتاق إليه سوف وينظر حينئذ إلى نقيضه وتركه وضده العام يجد أنه يبغضه، أن فيه فقدان وفوات المحبوب والمراد والمشتاق إليه، فقبلنا وجود صفتين نفسانيتين أحداهما تتعلق يوجد أولا بالملاك تتعلق بما فيه الملاك والملائمة مع النفس، والثاني في طول ذلك النفس تتعلق بنقيضه وضده العام لحاض الأول في طول الأول. لكن هل حقيقة الحكم هو هذا؟ لكي يكون هذا الاستلزام لا نتيجته الاستلزام في الحكم ما هو روح الحكم وحقيقة الحكم، أو ليس هذا هو حقيقة الحكم، بل حقيقة الحكم شيء وساط أو شيء لا يتوقف على الشوق أصلا ولا على الحب والإرادة بهذا المعنى، وإنما معنى آخر لا هو ذاك الأمر القانوني الوضعي. ذاك أيضا من الواضح أنه ليس هو حقيقة الحكم، لما قلنا من أن الحكم والوجوب معقول حتى من دون صياغة واعتبار، حتى بالجملة الخبرية وحتى قبل معرفة البشر وانتقال الذهن البشري إلى الصياغات القانونية الاعتبارية الوضعية. هذا الكلام صحيح، لا نريد أن نرجع إلى ما يقوله لعله مشهور المتأخرين من أن الحكم أمر اعتباري حقيقته وروحه. الحكم أوسع من الاعتبار، لكنه ليس مساوقا معه الشوق والحب، بل أوسع من الشوق أيضا، أي معنى يكون أوسع من وجود الشوق والحب ونحو ذلك. بنحو الاستلزام في عالم الشوق لا يتولد منه الاستلزام فيما هو حقيقة الحب، وهذا بحث كبروي لا بد منه لعله الدخول فيه في محل والبحث عنه، ولعل هنا أحد المواطن التي لا بأس بالبحث عنه ولو في الجملة، وسوف يأتي إن شاء الله. فتمة الحديث في اليوم القادم، والحمد لله رب العالمين.